واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى دخول الاعتباريات في أبواب المعارف وأبواب العقائد، تقريبا استوفينا فيها مباحث عديدة، وإن كانت ذكرنا أن هي إجمالا إثارة جديدة في هذا المبحث دخول الاعتباريات، ولكن على أي تقدير المبحث أوسع من اللي أثرناه، وربما يأتي في القادم جهات أخرى نضيفها إلى هذا البحث، أنه في المعارف والعقائد هناك في الحقيقة عناوين اعتبارية، مثل اتخذ الله إبراهيم خليلا، أو مثل إضافة روح الله، عيسى روح الله إضافة إلى الباري تعالى، هذه الإضافة إضافة تشريفية اعتبارية وما شابه، أو جنب الله أو وجه الله. وأيضا النقطة الأخرى، التنبيه الثاني الذي نريد أن نثيره في مبحث الاعتباريات، هو الضابط في الاعتباريات إجمالا، ما هو الضابط في الاعتباريات دخولها في العقائد بعدما عرفنا أن العنوان الاعتباري في العقائد وقع خطير، وهو يكشف عن جزء كبير من الحقيقة لا يمكن التعرف عليها إلا بتوسط العنوان الاعتباري. ضابط العنوان الاعتباري ما هو؟ العنوان الاعتبار الذي يقحم في العقائد أو في المعارف، ما هي ضابطته؟ هل كل عنوان اعتبار يقحم؟ بعدما عرفنا خصائص العنوان الاعتباري، أولا أن العنوان الاعتباري ماهية أو مفهومة تكويني وليس اعتباري، كما هو الحال في باب الفروع والتقنين والتشريع، أن المعنى الاعتباري في نفسه تكويني. وبعدما عرفنا من أن المعنى الاعتباري بعد وجوده وفرض وجوده فرضي وليس بتكويني، جانب فقط ماذا؟ وجوده أو بعد وجوده ليس تكويني، أما أصل المعنى فهو معنى تجريدي تكويني. ضابطة الأمر الاعتباري في المعارف والعقائد ما هي التي يتخذها الباري تعالى؟ مثل ما لدينا على الحال الكعبة بيت الله مثلا، أو شهر الله الحرام، من قبيل التعابير، اتخذ الله إبراهيم خليلا، جنب الله وجه الله، التعابير. الضابطة فيها ماذا؟ الضابطة التي ذكرت الاعتباريات في باب الفروع، نعم العنوان الاعتباري قد يكون صادق وحق، وقد يكون كاذب، وقد يكون باطل. مثلا حتى في القوانين الوضعية، القانون الذي لا من باب ذكر الضابطة في الفروع كيف هي، ثم تمثيل بها، ثم نخوض في الضابطة لصحة العنوان الاعتباري في العقائد والمعارف. في التقنين الوضعي مثلا من باب المثال، القانون إذا لم يكن يصيب الغرض والهدف من التقنين ومن القوانين يقال عنه هذا قانون باطل، أو يقال عنه قانون ظالم، أو يقال عنه قانون ألم جرى أسماء تدل على خطأ ذلك القانون والتقنين. أما إذا كان قانون يصيب الغاية والهدف الذي يضعه له المقنن يقال عن ذلك القانون قانون محق وقانون حق وقانون صادق. هذه في العناوين الاعتبارية في باب الفروع، إذن ضابطة صدقها من كذبها، حق حقها من خطائها وباطلها ضابطة إصابة الغرض. وذكروا أن القانون الذي يصيب الغرض ويصيب الحقيقة بنحو غالبي هذا يكون قانون صادق، وإن لم يكن يصيب الغرض بنحو دائمي يكفي في صحة القانون أو التشريع أو الاعتبار في الفروع أن يصيب الحقيقة والغرض بنحو غالبي، وليس المطلوب من القانون أن يصيب الغرض والحقيقة بنحو دائمي. طبعا هذا التعريف الذي ذكرناه حديث عن الحكم الواقعي مو عن الحكم الظاهري، عن نفس الحكم الواقعي فضلا عن الحكم ماذا؟ الظاهري. هذه الضابطة والحد ذكروها في تقنين الحكم الواقعي فضلا عن الحكم الظاهري. أما بالنسبة إلى أبواب المعارف والعقائد، متى تستبدل، مو ليس استبدال، متى توضع مثلا مفهوم اعتبارية أو يوضع عنوان اعتباري بدلا أن يكون عنوان تكويني كمعتقد، ضابطته أيضا في الحقيقة نفس المطلب، أنه إذا كان هذا العنوان الاعتباري يصيب الحقيقة بنحو الإجمال الغالب تكون تلك المفهومة الاعتبارية أو العنوان الاعتباري صائب وحق. وأما إن لم يصب الحقيقة ولا إجمالا يكون حينئذ عنوان اعتباري باطل. مثلا بتطبيق هذه الآلية بشكل تفصيلي أو تركيزي أكثر في التوحيد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجاج مع أتباع الأديان أشكل عليهم في الفرق بين إبراهيم خليل الله، عنوان اعتباري هم أشكلوا عليه أن تنكر علينا المسيح ابن الله عزير ابن الله، أو الحال من القرآن أيضا أنت قد ورد فيه إبراهيم خليل الله، هذا عنوان اعتباري جعلتوها مقولة اعتقادية، فكيف باكم تجر وباعنا لا تجر. النبي صلى الله عليه وسلم بين الفارق أن هذه المقولة الاعتبارية في إبراهيم لما تصح، أما المقولة التي أنتم اتخذتموها في المسيح ابن الله أو عيسى أو عزير ابن الله لا تصح. الضابط قال هو صلى الله عليه وآله أن في عيسى ابن الله أو عزير ابن الله تستلزم النقص في الباري تعالى، تستلزم ماذا؟ النقص في الباري تعالى. وكيف مقولة اعتقادية ولو كانت اعتبارية تؤدي إلى إثبات النقص أو تكشف عن إثبات النقص في الباري تعالى، فهذا يوجب أن يكون مقولة اعتبارية باطلة عليكم السلام ورحمة الله، وليست مقولة اعتقادية حقا. لأن المقولة الاعتبارية الحقة في شؤون التوحيد في شؤون الباري هي ما تنم عن كمال، هي ما تنم عن ماذا؟ عن كمال. أي شأن من شؤون التوحيد في مقام الصفات أو في مقام الأسماء ضابطته أن يكون ضابطته صحته أن يكون ينم عن كمال في الذات الإلهية ولا يستلزم نقص. هذا في المباحث التكوينية هكذا، في المقولات التكوين يعني في البحوث التكوينية في صفات الباري أو أسماء الباري أو شؤون الباري هكذا، فكيف بك في ماذا؟ في المباحث المقولات الاعتبارية كذلك. المقولة الاعتبارية إنما تتخذ اتخذ الله إبراهيم خليلا ما كان لله أن يتخذ ولدا، هاي الاتخاذ هي بحوث يعني الجعل الاعتباري، هاي ضابطتها. مثلا انظر التعبير القرآني ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، من الاتخاذ ليس كما زعم جملة من محققي وعلامة الطائفة أن هنا الآية المفادها الاستحالة، لا، هنا الآية استحالة ليس من باب الجعل التكويني، ما ينبغي الله أن يتخذ من ولد سبحانه، سيد قول رحمة الله عليه يستدل بأن هنا ينبغي استعمل في الاستحالة، لأن هنا فسر السيد ما ينبغي لله أن يتخذ ولدا يعني لم يلد ولم يولد، يعني ما كان له ولد. والحال من الآية ليست في بيان النفي التكويني، طبعا النفي التكويني استحالة، هنا الآية في صدد بيان النفي الاعتباري، يعني الله عز وجل لا يتخذ لا يعتبر لنفسه ولد، كما اعتبر مثلا إبراهيم خليلا، كما اعتبر عيسى روح الله ما شابه ذلك. هنا بمعنى الاتخاذ معنى الاعتبار. لماذا علم الباري تعالى سبحانه إننا يوجد ماذا؟ هل المقولة الاعتبارية كمقولة اعتقادية توجد النقص في الباري تعالى؟ ما كان الله يعني ما كان الله ما كان ما ين ما كان ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد سبحانه. فهنا لماذا إذن الله عز وجل عليكم السلام، الله عز وجل منزه عن ماذا؟ عن اتخاذ الولد. لماذا؟ لأن الولد ولو اتخذ بنحو اعتباري تشريفي يستلزم ماذا؟ يستلزم النقص في الله، الله يولد بعضا منه يقتطع منه كما في الوالد والولد، وهذا نقص في الباري تعالى. أو يستلزم التباشر بين المولود منه والمولود، أو الوالد والمولود، والله عز وجل أجل وعز من أن يتباشر يمتزج، نوع من المحدودية والنقص. بالتالي إذن هذه مقولات اعتبارية لا يمكن أن تجعل مقولات اعتقادية حقا. لماذا؟ لأنها تستلزم النقص، تستلزم النقص، حيث استلزمت النقص إذن هذه ليست مقولة اعتبارية تتخذ في باب المعارف وأبواب العقائد، بخلاف إذا كانت مقولة اعتبارية تنم عن كمال، تنم عن كمال لا يمكن للشيء أن يحيط به عيانا، كمال لا يمكن للبشرية أن يشهده شهودا عيانيا، لا طريقة للاعتقاد وللإذعان بذلك الأمر التكوين الحق إلا عبر ماذا؟ عبر وسيلة وفاصة مقولة اعتقادية حق. فهذه المقولة الاعتبارية ليست من باب الاعتقاد الخرافة أو التخيل أو الجانب التخيلي أو الشعري أو الخطابي كمقولة تكوينية كمعتقد تكويني، باعتقاد المعتقد التكويني لا سبيل إلى الوصول إلى الدرس كما قلنا من قبل، لا يحتمل العلة، إذا كان ما بلا العلة يظهر له العلة بعض الجلوات التكوينية، بعض التجليات التكوينية، ما غاب عن كيف يعتقد به يكون لا محالة لتوسط الإيمان بعنوان اعتباري. ذلك العنوان الاعتباري الذي هو عنوان إجمالي يكشف ماذا؟ إجمالا عن الحقيقة بنحو لو الإبهام أو الإجمال، وما لا يدرك كله لا يترك كله. هذه قاعدة كما ذكرنا في المنهج المعرفي كمنهج اعتباري من الفلسفة المتذكرة في تعريف الفلسفة، هو العلم بالحقائق بقدر بقدر الوسع، يعني ماذا؟ لا بقدر الحقيقة ما لها من ترامي ومن آفاق، يعني إذن مقدار هذا المقدار الميسر من المعرفة لا يترك مقابل المقدار ماذا؟ المتعسر منها. وهذا هو معنى الاعتبار أيضا، أنه بيان إجمالي يكشف لنا عن مقدار من الحقيقة. ففي الحقيقة إذا ضابطة العنوان الاعتباري والمقدار الاعتبارية الصادقة أنها تنم عن الحقيقة، طبعا في شأن التوحيد تنم عن كمال في الله تعالى في أفعاله في صفاته في أسمائه، تكون هذه المقولة الاعتبارية حقا. أما إذا المقولة الاعتبارية والعنوان الاعتباري ينم والعياذ بالله عن نقص وشيء في الله تعالى فيجل البارع عنه سبحانه. انظر انت الآن في جملة من الآيات التي فيها اتخذ، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هنا اللطيف الآن سنقرأ إن شاء الله مثل المحاجز بين النبي وأتباع الأديان. أتباع الأديان يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول عيسى ابن الله من باب التشريف، يعني ماذا؟ عنوان اعتباري. أجمع اليهود ونقول عزير ابن الله مقصود له التشريف لا الحقيقة. قال التشريف تتخذوه إذا كان ينم عن كمان، هذا ينم عن نقص في البر وعلى، وإلا لذلك نقل عليهم النبي صلى الله عليه وآله إذا كان موسى أعظم شأنا من عزير، إذا موسى أخو الله أو سيد نقل عنه سيد الأنبياء بهذا العنوان، أو تتخذون عنوانا أن فلان من البشر المخلوق سيد بالله، لماذا لا تقال أنا نتخذه؟ هو في الواقع استدل لهم بهم يلتفتون إليه إلى أن ضابطة الأمر الاعتباري يجب أن لا ينم ولا يأتي نقص في الواقع، هذا ضابط. فلم يحمل عليهم النبي صلى الله عليه وآله بأن المقولات والعناوين الاعتبارية لا تدخل باب العقائد ولا تدخل باب المعارف، لا، لم يشكل عليهم بذلك. أشكل فيهم بماذا؟ بأن العنوان الاعتباري الذي يوضع كمقولة اعتقادية وكمقولة معرفية يجب أن تنم عن الحقيقة، وفي الباري يجب أن تنم عن كمان، وإلا لم يشكل عليهم بأن أصل المقولة الاعتبارية لا مسرح لها لا مجال لها في أبواب العقائد المعارف. سنقرأ إن شاء الله المحاجزة مرة أخرى هذا المقطع. هنا القرآن كذلك وقالوا اتخذ الله، انظر التعبير اتخذ الله ولدا غير قالوا أن لله ولدا، أن لله ولدا بحث تكويني نفي إثبات، قالوا اتخذ الله ولدا الاتخاذ يعني جعل اعتباري، وهذه للأسف يعني كلمة مفهولة عن كثير عند المفسرين أو غيره ساعة يعني يتحدث، لم يتطرقوا إلى بحث مقولة دخول الاعتبار في العقائد والمعارف، وإنما غاية ما أثار الفلاسفة على المتكلمين كإشكال أن المتكلمين يعتمدون في الأدلة على العقائد الاعتبارية يجب أن تكون أدلة كمية، أما أن لم يبلغ المتكلمين أن في باب المعارف العقائد يفتح باب عناوين الاعتبار. الانجيل محرف الان شيء والانجيل السابق شيء اخر، هذا امر اخر المسيحيين على الفرق، امر ثالث المسيحيين موجودين شهداء واحد واحد شيء ثاني، شيء ثالث هم نفسهم في كل حوارية تاريخية هم يتبنون موقف تخلصي. الآن مثلا بعض فلاسفة المسيحيين يفلسفون دعوة البنوة، مو المقصود من البنوة، البنوة المراد من البنوة التجلي، التجلي مقولة غير مقولة البنوة، تجلي هو كل احنا نحب ان هذه المقولة قرآنية او كل مخلوقات الحياة لله ضرورات لله عليه من غير بحث البنوة، البنوة لا شوف عن واحد البنوة بس هم لأجل التكلف والتمحل والتحوص يفصلون البنوة بمعنى التجلي، هو التجلي شيء والبنوة شيء آخر. على كل حتى المهم في هذا السجال الذي ذكروه هم مع النبي صلى الله عليه وآله قالوا ان المرادنا من البنوة ليس البنوة والتولد الحقيقي، وانما المراد الجانب التشريفي. نعم. فالتعبير في آية الكريمة انظروا، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هي في سورة البقرة 116. طبعا هذه سورة النساء التي واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني ليس جعل الله أو خلق الله إبراهيم خليلا، أعطى الله إبراهيم الخلة، لا اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخاذ يعني بحث اعتباري. مثل التعبير الذي ورد في سورة واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، اتخاذ شنو؟ اعتبار. كباني بالمعنى. ايضا في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات والأرض، هنا يدفع الله عز وجل هذه المقولة الاعتبارية، لا لكونها اعتبارية بل لكونها تنمع النقص، والباري تعالى غني. اي هنا استخدم بمعنى مجازا. شو مجازا؟ الاتخاذ اصلا هو هذا معناته، الاتخاذ هو نوع من التبني، مو تبني البنوة، تبني يعني التباني والوضع، هذا الاتخاذ. ولذلك وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ايضا في التعبير ارايت من اتخذ الهه هواه، اتخذ الهه هواه، هواه لم يكن اله تكوينه، فاذن ايش اتخذ؟ يعني جعله تبانى واتبع، يعني جعل اعتباري تشريعي. نعم
يعني هواه مسلط عليه في بعض الناس لا يستطيع ان يخالف هواه هذا جل،
ولكن لا الاله، الاله اصلا هو ليس معنى المسلط، الاله علم له، يعني وله له به، له وله به، عشق به، لا المعنى حتى هذا المعنى مو تكوين. ايضا شوف فرعون يقول لموسى قال لئن اتخذت الها غيري، اتخاذ ستبني تواضع لا جعلناك، او في سورة العنكبوت، العنكبوت انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة، تواضع تباني تقنين في العقائد. هذا ما يدل على ان مقولة العناوين الاعتبارية في المقولة العقدية والاعتقادية امر اصيل عريق بشري في الاديان، وليس خاص حتى بدين الاسلام. غاية الأمر منها ما هي مقولات اعتبارية باطلة أديانية، ومنها ما هو مقولات أديانية حقة وصحيحة، وإلا هذه عباد الأوثان، إذن اتخاذ منهم تباني تواضع جعل تشريع، هذه في سورة العنكبوت الآية 25. أيضا في سورة الجاثية ذلك أنكم اتخذتم آيات الله هزوا، أو في سورة هود بالنسبة إلى صالح أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، نوع عملكم تبانيكم تواضعكم لا تجعلون الله طاعة أو وقار وما شابه ذلك. لذلك التعبير في سورة المائدة أيضا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، أو في سورة الأعراف إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، الأعراف 30، تباني وتواضع واتخاذ. لذلك الآن حتى الموجود التبني الغير التكوين يسمونه اتخاذ، أتتخذ لنفسك ولدا أو لا تتخذ لنفسك مثلا منهاجا، أنت تتبناه تعتبره. أيضا اتخذوا في سورة التوبة 31 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أيضا في اتخاذ هو نفس الشيء. والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أم اتخذوا، هاي في سورة الزمر أيضا، في سورة الزمر، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وقال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا، هذا خطاب حتى للمسيحيين النصارى، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. الاتخاذ والاتباع. إذا انظر أصل التوحيد حتى والإيمان نوع تباني فيه جانب اعتبار. وذكرنا احنا في الإمام الإلهية في الفصل الأول أن التعبير عن أصل الإيمان بالله عز وجل عبر عنه في القرآن الكريم وفي مستفيض روايات الفريقين هو أعظم وأول الفرائض التي افترضها الله على العباد، فريضة عظيمة. وذكرنا كلام أعلام الطائفة من الخاجة نصيري الطوسي والشيخ الطوسي وغيرهم من هنا المجرة أنهم اعتبروا الإيمان حتى في التوحيد إيمان فريضة جانب تشريعي فيها، الجانب التشريعي يصلي ويتصاعد حتى لأصل الإيمان بالتوحيد. لماذا؟ لماذا؟ لأن نفس غاية التشريع، وهذا دليل آخر مستقل لدخول الاعتبار في أبواب المعرفة العقائد أيضا من جوانب عديدة، ذكرنا دخوله في التوحيد كيف، دخوله في الإمامة والنبوة، دخوله في الأدلة الإثباتية هيك ثبوتا، دخوله في الأدلة الإثباتية أيضا كيف. الآن نتطرق إلى جهة ثالثة اللي أثرناها أمس أو أول أمس، ظهرنا جهات دخول الاعتبار أمس أو أول أمس مرت علينا أو قبل أمس إيه؟ الآن جهة ثالثة نضيفها ونستدركها أيضا في دخول الاعتبار، هي نفس عملية الإيمان والتفاعل والتعاطي وكيفية الإذعان بالأمور العقدية أيضا يتدخل الاعتبار. كيف؟ أنه نفس فريضة الإيمان، فريضة الإيمان، فريضة الإيمان أو الإذعان أو المعرفة بالتوحيد، أصل المعرفة بالتوحيد. طبعا ليس المعرفة، المعرفة فيها باللون العقل النظري هي تكوينية، هناك معرفة باللون العقل العملي هذه يتدخل فيها الاعتبار ويتدخل فيها التشريع. المعرفة باللون العقل النظري يعني تدرك الشيء وإن لم تذعن له وإن لم تتبعه وإن لم تنقاد له. يريد التفض الكفار تغريس ليس وجود الله، لكنهم ليس لديه طوعانية لأوامر الله عز وجل، يدرك المعاد، ربي انظرني إلى يوم يبعثون، ربي ربي، يدرك الله، ليس له إيمان. عند معرفة من جانب نسميه العقل النظري إدراك، أصل إدراك، لكن الإيمان، المعرفة الإيمانية تختلف عن المعرفة الإدراكية. المعرفة الإيمانية ما هي؟ هي من مقولة العقل العملي وتسمى بأسماء متعددة: الإذعان، التصديق، الإثبات، الإعتياد، التسليم، الإيمان، ما شاء الله من الأسماء. تسمى فوق بالحس الديني بحالة الطوعانية، طبعا هاي يتعرض لها حتى على المنطق، يتعرض لها لكن المنطق يتعرضون الحكم في القضية، الحكم غير أصل إدراك القضية، التصور، تصديق يسمى التصديق أيضا، أي نعم، قبل الجحود، التمرد، الإباء، هذا مجرد في مقابل التسليم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذه المعرفة الإيمانية اللي هي من فعل العقل العملي، وهي العقل الذي يركز على البيت عليه السلام، العقل ما عبد به الرحمن، اكتسب به الجانب المعرفة العملية، تختلف عن جانب المعرفة النظرية اللي ليس فيها مسؤولية، ليس فيها تعامل. هذه المعرفة العملية لا حالة تحتاج إلى هذه سابقا في دخول الاعتبار في أبواب، ذكرنا الجهة الأولى في دخول الاعتبار في أبواب المعارف والاعتقادات في نفس أبحاث بعض الأحيان
وبعض الأسماء التي خرجت من النحو القاضي. يعني مو معنى خرافية أو فرضية أو تخيلية. لا يعني عنوان اعتباري ينم عنه تكويني لا يمكن للبشر أن يحيط به. كما لا يمكن للمعلول أن يكتنه ويحيط العبد العلم. فلا بد يتوصل ويتوصل في إنجاز تلك المعرفة له المساحة الغائبة عنه بحيث مطلوبة. في التوحيد في المعاد في الإمامة الإمامة تعريف المسلمين تعريف اعتباري. وأنت قلنا هذا التعريف ناقص. التعريف الحقيقي التام أن يكون تكويني ومع اعتباري. مقام تكويني ولديه شؤون اعتبارية. كذلك في معرفة النبوة تعريف النبوة يعرفونها بتعريف تكويني ولها أيضا تعريف اعتبارية يعني شؤون اعتبارية أيضا. هذه الجهة من جهات دخول الاعتبار فضلا عن تفاصيل المعارف بعد. هذه جهة اللي هو دخول الاعتبار ثبوتا في العناوين الاعتبار العناوين الاعتبارية في المقولات الاعتقادية وأبواب المعارف. دخول الاعتبار في جهة ثانية في أبواب المعارف والاعتقادات الأدلة التعبدية. دليل تعبدي يعني ماذا؟ يعني دليل اعتباري أيضا يبتنع عليه ويتكع عليه ويستند إليه في أبواب المعارف العقائد. وذكرنا أن الخواجه سيدنا الطوسي أقر بذلك في تفاصيل العقائد التي لا يدركها العقل التكويني لا محالة حتى ابن سينا. المرحوم الطاهري يقول من أدلة يعني ديانة ابن سينا أنه قال إني عاجز عن إثبات المعاد في الشفاء إلهية الشفاء إني عاجز عن إثبات المعاد الجسماني ولكن الشريعة الحق أثبتته وكفاني برهانا وثباتا. هذا وإن كان بيان برهاني تكويني أيضا باعتبار قبول النبي برهان وبالتالي ما يبني به النبي برهان لا يقل عن شيء اعتبار وتعبد ودليع التدين. من فضل حتى لما هذا يعني برهان واستغنى عن التدين بهذا المعنى أن أضاف برهاني هذا تفاصيل البرزخ وتفاصيل الموت وتفاصيل الأرض لا يمكن أن نصيبها القرآن بل لا فإذا تطرق الدليل التعبدي على الاعتباري في أبواب المعارف والعقائد صرف التفاصيل في بعض الشؤون في التفاصيل التفاصيلية هذا مجموعة كلماتهم المتكلمين. وذكرنا من أعلام الطائفة ذكرتها في كتاب الإمام الذهبي في الفصل الأول تبعا لما ذكر الشيخ الأنصاري في الانسداد في الرسائل خاج نصيري الطوسي الشيخ الطوسي المجلسيين الشيخ البهائي الميرزا القمي أكلين جمعا غفير المحمود كمطاني السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا في مصباح الأصول أيضا يتبنى هذا في التفاصيل حجية خبر واحد تصح معناه مقولة عقدية تفاصيل عقائد أو مقولات عقائدية يتبنى حديثها. يعني فقط جمهر الصوفية أيضا الأعلام الطائفة يتبنى صحة الاستناد في التفاصيل البعيدة العقائدية على دليل التعبدي ظواهر القرآن مثلا دليل تعبدي ولا تعبدي. هذه هي الجهة الثانية لدخول الاعتبار في المعارف الأدلة الإثباتية. الجهة الثالثة هي التي ذكرناها اليوم نفس الإيمان نفس عملية التصديق نفس عملية الحكم كفعل للنفس البشرية تتعلق بالدليل. يعني الفعل هذا الحكم والإيمان فعل تقوم فيه النفس بين الأدلة وبين المدلل عليه بين الإثبات وبين الثبوت. هذا الفعل أيضا جهة ثالثة يتطرق إليه الاعتبار يدخل فيه الاعتبار والعقل في المقولات العقائدية والأبحاث وأبواب المعارف. وذكرنا البرهان على ذلك في المعنى الإلهي في الفصل الأول أن أذكره بشكل ملخص مختصر وتستطيع في الفصل الأول في كتاب الإمام الإلهي الإمام الإلهي نعم الدليل على ماذا؟
دليل قال بأن الفريضة لماذا يقال حتى عن الإيمان بالتوحيد فريضة؟ لأن النفس البشرية تربوية لابد أن تزود بالرغبة والرهبة بالتوحيد والتوحيد بالوحد والعذاب الوعد بالدوام والوحيد بالعقيدة وحقيقة الحكم الشرعي الأصوليين عند الكفار متقول بالوحد بالدوام والوحيد بالعقاب وهو تربية التنمية وما يعبر عن الأصوليين والتحديد طبيعة الأمر الإلهي إذا كان مطويا فيه الترغيب والترهيب يكون هو الجعل الشرعي هو الدور الاعتبار في تكامل الإنسان لأن الإنسان يحتاج إلى دفعة يحتاج إلى تحريك سبحان الله من هذا الباب نقطة جدا وهو أن الاعتبار ليس يكامل الإنسان فقط في البدنية في الفروض في النظام الاجتماعي بل يكامل الإنسان حتى في المعارف الاعتقادية والمعرفية شبيه أنه الأطفال إذا ما يتعلمون المدرس مثلا في المدرسة ما يتعلمون أو العطاء مثلا أقول أخصص لما يذهب للمدرسة الابتدائية ما شبه ذلك عقوبات تسجل وإن عقوبة تسجل عام التسجيل والعقلاجي ماذا تكامل علمي في الحقيقة الله عز وجل مع هذا الشيء يكامله ينصب لهم ماذا ترغيب وترهيب يعني بجانب طبعا أن يفسرهم بالأدلة والبيان لكن يحيى العاون ولن يؤمن ولن يقول إلى البيان أعطى الصفة عن العام يكاملهم بعض التلاميذ ما شاء الله وهذا هو دور الاعتبار هو دور جانب تربوي عامل الجهة ثالثة تبين جنن استخدام ضيف الجهات الأخرى التي هي باب من أبواب دخول الاعتبار في الأبواب المعارف وأبواب العقائد إن نفس المعرفة الإيمانية دخلتنا على هذا الكتابة الثالثة ونرجع إلى التنبيه الثاني الذي كنا فيه لبحث دخول الاعتبار في أبواب المعارف العقائد لأن ضابطة العنوان الاعتباري هي نفس الضابطة التي ذكرت في التقنين صحة العنوان الاعتباري دخوله في أبواب المعارف العقائد ينم حقيقة يكشف الحقيقة بيانه إجمالي أما إذا كان لا يكشف عن الحقيقة يكشف الحقيقة فهذا ليس عنوان اعتباري صادق أو حق فلا يدخل أبواب المعارف والاعتقادات وفي باب التوحيد بالله عز وجل نقدر نذكر هذه الضابطة بشكل بعد أكثر كل عنوان اعتباري ينم عن كمال وكل عنوان اعتباري لا ينم نقص في الله عز وجل أكثر المسائل اللي خاض فيها الفلاسفة والمفسرين والمحدثين في أبواب المعارف لماذا التوقيف يعني ماذا؟ عناوين اعتبار ماذا تحديد عناوين اسماء الله باعتبار كثير من الحكماء في هذه المسألة يصلون إلى وجه تحديد حي الناس المرافية يعني تجد الناس فقط هم اسمات 99 وحصل أسماء وإن كان اعتباري، لأن الاعتبار لا يمكن أن يقف على كنهه البشر من ينم عن كمال ولا ينم عن نقص إلا بهداية من السماء. لو اتخذنا أسماء على أنها اسم الله قلة العلم، هذا الاسم البعض يتحرك في تجربة هذا، مع أن مراد الفلاسفة أنه مو في الوجودات، خالق جلد وخالق جلد ما يستخدمه خالق، يستخدمه كلمة أحد العلة في الصغر أحد مع المرض، يعني شيء تسمية الله بها لا, 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 لا يخلو من شوب نقص. لذلك المعاني تشتمل على مفاهيم أو ماهيات المفاهيم، تحليل هذه المفاهيم بصناعة التحليل وصناعة قديمة تنقيب كل معنى تكون طيات بشكل تمام طيات ليس فيها نقص، هذا أمر مضبوط بشر بشكل كامل تام. ومن ثم هذا التفسير غير بعيد، لأن يقال أسماء الله أي معاني معينة ما يمكن أن يصل إلى نهاية المعاني بالتمام تحكي كمال لا نقص يشوبه إلا بإعانة من ماذا؟ من الوحي. وسبحان الله، انظروا أنتم أسماء الله من يوم تاريخ البشر إلى الآن، كبحث أديان المهندس أسماء الله من يوم تاريخ البشر إلى الآن لم يأتي بها الحكماء ولا العرفاء ولا مثلا علماء اللي يأتى بها أي الأسماء مما يدلل على أن حتى انظر هذه الأسماء والصفات البحث طبعا يجر أسماء لا توقفية، هي الأسماء مشتقة من الصفات، هذا صفات لا توقفية أو لا؟ هل يمكن قول بأن أسماء لا توقفية وصفات غير توقفية؟ فإذا كانت الأسماء توقفية والصفات توقفية، كيف وصف الله سبحان الله؟ انظر تعبير القرآن الكريم سبحان الله عما يصفون إلا عباده المخلصون أو المخلصين أو المخلصون. لماذا المخلص يتلقى توصيف أنت كما وصفت به نفسك لا كما وصفك به غيرك؟ إلهي كما في أدعية السجاد أو أدعية الأمة أصفك أنعتك بما وصفت به نفسك سبحان الله. يعني حتى كمالات الله ولو فرضنا الصادر الأول أكثر من الصادر الأول بعد معرفة بالله، لكن مر بنا أن المعلول مهما كان لا يكتمل ولا يحيط، فكيف أن له يذكر كل صفات العلة؟ هذا التعبير إذا تعبير حكمي برهاني الذي ذكره الإمام السجاد، أنت كما وصفت بنفسك باعتبار كيف يحاط حين يذن بالصفات الإلهية. على كل البحث لطيف هنا، وإن كنا أردت اليوم ننهي وندخل فيما بعد، لكن إن شاء الله نواصل من حيث وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.